إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا الجمعة الماضية مع شروط وجوب الحج للرجل والمرأة، وتكلمنا عن المحرم وعن تاريخ فرضية الحج، ولماذا أخر المصطفى صلى الله عليه وسلم أداء الحج إلى السنة التاسعة، ووقفنا كثيرا عند المبادئ الجريئة، المبادئ الصريحة، مبادئ العزة، مبادئ العلو، مبادئ الحق التي أعلنها علي كرم الله وجهه على مرأى من الناس ومسمع، ومن أدقها وأقواها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وتكلمنا في أفكار أخرى أو في أفكار أخرى، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن مدخل الحج. فللحج ميقاتان، وللإحرام به شعاران. للحج ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني هو ذو القعدة، هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عبادة موقوتة، كما أن الصلاة كذلك عبادة موقوتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن المسلم المتأمل يجد فارقا بين توقيت الحج وبين توقيت الصلاة. فالصلاة مؤقتة في أدائها، أما في قضائها فلك أن تقضي الصلاة في أي وقت. إذا أردت أن تصلي الظهر مثلا فلا تصليه إلا في وقته، فيما بين الزوال وبين أن يصير الظل كل شيء مثليه. ولكن فاتك الظهر، لك أن تقضيه ليلا ولك أن تقضيه صباحا. ولكن عبادة الحج هي العبادة الوحيدة التي وقتت أداء ووقتت قضاء. فمن أراد أن يؤدي الحج فلا يؤديه إلا في أشهر الحج، ومن أفسد الحج أو عليه حج قضائي فلا يقضيه كذلك إلا في أشهر الحج. فوقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، أدق وأبلغ من قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن هل يجوز للمسلم أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؟ اختلف العلماء في ذلك. فيرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الإحرام بالحج قبل أشهر الحج جائز، أن ينوي الحج وأن يلبس ملابس الإحرام وأن يقول لبيك اللهم حجة، ولو كان ذلك قبل دخول شوال. لماذا؟ قال: لأن الحج أحد نسكي القران، اللي هي الحج والعمرة، ونسك العمرة يجوز في أي وقت الإحرام به، فكذلك الإحرام بالحج، ويرى أن الإحرام بالحج غير أداء الحج. أداء الحج لا يكون إلا في الأشهر الحرم، إلا في الأشهر هذه الأشهر، وأما الإحرام به يعني النية فتجوز قبل أشهر الحج. والإمام الشافعي له رأيان، ولكن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يجيز الإحرام بأشهر بالحج قبل أشهر الحج. أو الإمام الشافعي هو الذي لا يجيز ذلك، ولكن الإمام مالك له رأيان. والإمام الشافعي يقول من أحرم بالحج قبل أشهر الحج جعله عمرة، وأما الميقات المكاني فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة التي تسمونها بير علي، هي اسمها ذو الحليفة، ووقت لأهل الشام سوريا وفلسطين والأردن وهكذا ومصر والمغرب، وقت لهم الجحفة، ولكن نظرا لأن المصريين لا يمرون بالجحفة فقد عينت لهم بلدة اسمها رابغ، لأن رابغ تقع في محاذاة وموازاة الجحفة، ولكن الميقات الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجحفة لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق مكان اسمه ذات عرق. هذه المواقيت معالم، مواقف هي من حدود الله تبارك وتعالى. بعض المواقيت يبتعد عن الحرم، لا أقول عن البيت بل عن حرم البيت، مئات الكيلومترات، وهو ذو الحليفة، أبعد المواقيت ذو الحليفة. وبعض المواقيت يبعد عن الحرم بعشرات الكيلومترات، 60 كيلومتر، 80 كيلومتر، 150 كيلو. لماذا المسلم يسأل لماذا إجلالا لهذا المكان وتهيئة للمسلم وهو مقبل إلى حرم الله تبارك وتعالى؟ هذه المواقيت المكانية مدارس للتربية، هي مدخل القاصد، هي بناية الناسك، عندها مفتتح الشعائر، فيها الدرس العملي، فيها الإعداد النفسي، فيها التعبئة الروحية، فيها التهيئة الوجدانية، فيها النقلة من العادة إلى العبادة، فيها تأشيرة الدخول، فيها إشعار الحاج بالمسلم، إشعاره بهيبة الحمى وقدسية البيت وجلال المناسك وعظمة الله الواحد المالك، كي لا يفسد حجه. قد لا يكون حجه شكليا، فهو يعد ويدرب ويهيأ ويشحن ويثقف ويهذب ليدخل العبادة بروح الإيمان وثقافة الإسلام وفهم اليقين وحسن رجاء الراجي وشدة خوف الخائف، آملا في ثواب الله وعطاءاته من مغفرة ذنوب وارتفاع درجات في الجنة. هنا يقول الإسلام لنا دروسا ينبغي أن نحللها، يجب أن نتعرف عليها، لا لإصلاح الحج فقط ولكن لإصلاح حياتنا، لعلاج أمراضنا، لحل مشاكلنا ومشاكل العالم التي لا حل لها إلا بالإسلام ولا علاج لها إلا بكتاب الله سبحانه. وكم جربت البشرية، وكم فكرت وكم دبرت وكم خططت وهي تنتقل من بؤرة إلى بؤرة ومن مرض إلى داء أشد منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يقول الإسلام لكل مستمع، هنا لا اقتراح لعقل ولا خيار لمختار، هنا تعرف حقيقة إسلامك، تتجلى لك حقيقة الإسلام. ما حقيقة الإسلام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في هذا المكان يطلب الإسلام من الحاج أن يتجرد من ملابسه المعتادة. في هذا الطلب كذلك درس آخر، درس أنا أرجو أن نتعاون إلقاء واستماعا وفهما لتتجلى لنا عظمة هذا الدين. أول درس لا اقتراح العقل لا خيار بالإسلام، الأمر لله والرأي لله والطاعة لله. ثاني درس في طلب التجرد، هذا الطلب من الذي يتجرد؟ جميع الناس لا استثناء ولا تفاضل، الكل فيه سواء، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، لا تمايز في الإسلام. الإسلام لم يخصص لا مدخلا ولا مطافا ولا موقفا بعرفة ولا مفاضا يفيض الناس منه لأحد من الناس. المدخل واحد والمطاف واحد والموقف واحد والنزول من عرفة واحد والعبادة لله الواحد، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. التفاضل التمايز قد نراه مسألة شكلية، لا، هذا التمايز وهذا التفريق أحدث فسادا ضخما جسيما في المجتمعات. هذا التمايز دفع الكثيرين إلى التكبر والغرور والاستعلاء، بل دفعهم إلى الطغيان والاعتداء. هذا التمايز أحبط كثيرا من العزائم. إنسان في المجتمع مكافح مجتهد يبني وطنه، مخلص لدينه، وفي لبلده، نافع لمجتمعه، ولكن لأن منصبه أقل من مناصب الآخرين يرى نفسه محتقرا. إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا دخل لا يؤبه به، وإذا سلم لا يرد عليه، وإذا خطب لا يزوج. لماذا؟ لأنه لم يؤتى من زينة الدنيا ما أعطاه الله للآخرين، لأنه لم يأخذ شارة من شارات التمييز. وربما كان هناك المفسدون المخربون المضيعون لكل شيء في الوطن، ولكن لهم التمييز ولهم الاحترام والتقدير. هذا التمايز وهذه التفرقة يقضي عليها الإسلام ويعطينا الدرس البليغ في توجيه الأمر الواحد بالتجرد من الملابس المعتادة. الكل فيها سواء، التفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. التفاضل بمن يعمل لخير المجتمع، التفاضل للبنائين، التفاضل للنافعين، التفاضل للذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، وليس التفاضل للغاصبين ولا للناهبين ولا للمخربين والمضللين. هنا الإسلام يعطي الدرس ويعطيه لمن؟ يعطيه للأخوياء، لأن من الذي يحج؟ الأخوياء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك ينبه الغافل، يوقظ النائم. وإذا أراد الله أن يحج بعض الفقراء متحملين كثيرا من الصعاب، ومنهم من يستدين ليحج، ومنهم من يسأل الناس ليحج، ومنهم من تمن عليه الدولة بالحج، هؤلاء يرون أنفسهم هم وأثرياء المجتمع سواء. هذه هي المساواة التي جاء بها الإسلام. والتفاضل يكون فيما بينك وبين الله بإخلاصك، بنقائك، بعملك، باتجاهك، لا ألقاب، لا أحساب، لا جاه، لا مناصب. هنا تسقط الشارات، هنا تذوب الجنسيات والبيئات والقوميات. الولاء لله وحده. ويحضرني في هذا المقام، وكلما تكلمت في هذه النقطة بالذات أتذكر موقفا عجيبا، لم أدرك عجبه وحدي، وإنما أدركه الكثيرون. ومن أعظم الذين أدركوا هذا العجب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كلمة ربما كان إلقاؤها بسيطا وسمعها بسيطا، ولكن عند التحليل ما بواعثها، ما دوافعها، ما مدلولاتها. استمع أخي المسلم، جلست مجموعة من الصحابة يتعارفون فيما بينهم، اسمه واسم أبيه واسم جده وقبله وهكذا. فجاء الدور على سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأراد سلمان أن يعرف نفسه، فماذا قال؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام. لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جده. عمر بن الخطاب جالس، أخذه البكاء. لماذا؟ لأنه عايش نفسية سليمان الفارسي، نفسية سليمان الفارسي، وهو يقول أنا ابن الإسلام. لماذا قالها؟ يريد ألا تفاخر بالآباء ولا علو بالأجداد، وإنما كلنا أبناء الإسلام. أنا أحب أعز ما أعرف به أنني مسلم، أعلى ما أظهر به نفسي أنني من أبناء الإيمان، لا ابن العيلة الفلانية ولا القبيلة الفلانية، وإنما العز والشرف والمجد والكرامة أنه ابن الإسلام. ولذلك أخذ عمر يرددها كثيرا: أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك في الإحرام، لو تأملته ما للناس كده زي واحد والكل يخلع زينة الدنيا كده. لا تقول أنا غني ولا أنا بلبس من ملابس مستوردة، ولا ده بيلبس من سوق الساعة، ولا ده مش عارف شكله ايه، ولا ده لا. كأنما يساقون إلى الله يوم الحشر. درس في التسوية، درس في التجرد. وما دمت تتجرد ظاهرا فهو رمز كذلك للتجرد الباطني، التجرد الباطني الذي سنتحدث عنه بعد قليل في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا التجرد فيه درس آخر، ما للنساء لا يتجرد. إنها دروس بليغة وحكم عالية. لماذا لا يتجردون؟ الإسلام يقارن. لا مصلحة ولا درس يعلو دروس العفة، لا خير يرتفع أو يشبخ بإزاء خير التستر والطهر والبعد عن الشهوات وعن إثارة الشهوات. النساء في حج بيت الله عند الطواف بالبيت الكل يتجرد ولكن الله تعالى لا يطلب من المرأة أن تتجرد، يأمرها أن تكون متسترة كما هي، مرتدية ثيابها كما هي، وكل هذه المصالح لا قيمة لها بجانب ستستر المرأة. ولكننا لا نستوعب هذا الدرس، لا نستوعب هذه التربية. ففي بعض لقاءاتنا وبعض حفلاتنا نعيب على المتسترات، نعيب على المحجبات، ونقول لها انت فين وليحة فين، انت ما انتش فاهمة الدنيا، شوف المناسبة، خليك زوج كده، شوف الاتيكيت، شوف التقليد، شوف النظام، ما تعرناش، ما تكسفناش. ما هذا العار؟ ما هذا العار اخي المسلم؟ البروتوكول هذا من الذي وضعه؟ الاتيكيت هذا من الذي شرعه؟ اذا كان ربك الذي خلقك وخلقها لا يطلب منها ان تتجرد في الحج، انت تطلب منها ان تتجرد في لقاء الناس في بعض المفاسد؟ لا حول، شيء عجيب. ويعيبونها وربما يمنعونها من الدخول. ما هذا؟ اذا كان الله تبارك وتعالى يقول لها للمرأة ادخلي بيتي، تعالي الى حماي، عفيفة متسترة، لك الحرية في ثيابك في حدود الاسلام، ولا يأمرها بالتجرد كما يأمر الرجال، مع ما في التجرد من هذه الدروس العظيمة القوية. وقد يقول قائل بعض الناس دي مسائل شكلية. لا، هي شكلية للي ما بيفكرش في اللي بيشوفه، لكن المسلم لما يشوف حاجة بعينيه يفكر بعقله، لما يسمع حاجة بأذنه يفكر بعقله، لما يفهم قول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد، السمع إحساس والبصر والفؤاد اللي هو العقل، اسمع وفكر، انظر وفكر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مواقف هذا التجرد أيها الإخوة مطلوب بالحج، لأنه موجه إلى الأقوياء، موجه إلى الذين يعتزون بمظهرهم ويشمخون بما يرتدون. وهذه الزينة أبيحت خارج العبادات، والناس يجعلون لها قيمة وقدرة، ولكنها تتهاوى في الحج، للتواضع هذه واحدة، لعدم كسر قلب الفقراء اثنين، لأن يكون هناك فوارق، ده مصري وده عراقي وده فلسطيني، لا 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 لا، كلكم مسلمون، أنا ابن الإسلام. ولذا قلت تسقط الشارات وتزوب البيئات والجنسيات والقوميات، كل ذلك يتهاوى، كلنا أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يقول قائل وإذا كانت الصلاة هي عماد الدين وركنيتها أقوى من ركنية الحج وفرضيتها تشمل الجميع، فالدرس فيها يكون شامل، لماذا لم يطلب التجرد فيها من الثياب المعتادة كما طلب التجرد في الحج؟ والجواب أخي المسلم، ديننا دين اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فلو طلب الله منا التجرد عند كل صلاة لكان ذلك شقا وعسيرا. هذه واحدة. المسألة الثانية أن الصلاة فرضت على الجميع، الحج لا يفرض على الجميع، وإنما الصلاة مفروضة على جميع الناس، أغنياء وفقراء. وإذا كان الدرس في الحج أبلغ وأعمل وأوسق في القادرين، لأن غالب الحجاج قادرين وما سافر إلا لأنه معه، فإن الصلاة يجتمع فيها الغني والفقير، والفقراء ليس عندهم زينة يتزينون بها. فماذا نجب عليهم؟ أن يتجرد. ثم ثالثا أننا بعد الصلاة بعد الفراغ من أدائها نتوجه إلى أعمالنا، وأعمالنا شتى، وبعض الأعمال تتطلب ملابس خاصة، وملابس الإحرام أو الملابس الموحدة لا تنفعنا في المسالك المتعددة والمؤسسات المتباينة التي تتطلب زيا خاصا لكل عمل من الأعمال. ثم رابعا وهذا أدق، أن الله تبارك وتعالى يعلم أن البقعة التي تؤدى فيها فريضة الحج يساعد جوها، يساعد مناخها للتجرد من الثياب المعتادة، لأنها دافئة دائما وجو واحد غالبا. أما الصلاة فكثير من البلاد تصل فيه درجة البرودة إلى التجمد، فلو فرض التجرد فيها لكان ذلك عادة مستحيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هذا الدين؟ ما هذه العظمة؟ وبعد هذا التجرد كأن المسلم يسائل نفسه، أنا ليه تجردت؟ أنا ليه لابس ملابس شبيهة بالكفن؟ ليه مثل غيري؟ ليه؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، تلبية وتلبية، ويكررها لبيك اللهم لبيك، يقول 4 مرات في هذا النشيد، النشيد الطاهر، النشيد الذي يردده المسلمون وكأنه عهد وعقد يتعاقدون عليه، لأن الجميع يقول لبيك اللهم لبيك. ما فيش واحد بيغني وواحد بيبكي، ما فيش واحد بيشتم وواحد بيمدح، ما فيش واحد بيسيء وواحد بيحسن، لا، كلهم لبيك اللهم لبيك. مظهر رهيب، مظهر عجيب. تتمشي في الشارع عندنا تشوف كم كلمة، أنواع من الكلام، وكلام صالح وكلام طالح وكلام، ولكن في الحج لا، كله نشيد واحد، ضراعة واحدة، ألفاظ واحدة، لبيك اللهم لبيك. لب بالمكان إذا أقام فيه، يعني إذا لازمه، فكأن الحج بيقول لبيك ربي، يعني أنا ملازم لتلبيتك، ملازم لطاعتك، لا أفارق طاعتك أبدا، أنا عند أمرك أؤديه، وعند نهيك أشترك. ليه؟ لبيك اللهم لبيك، تلبية بعد تلبية، طاعة بعد طاعة، تسليم مطلق، لا حدود ولا قيود، طاعة بعد طاعة إلى أجلنا المحدود أو الموعود بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الطاعة لك يا إلهي وحدك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا التسليم المطلق، وهذا الإذعان التام، والطاعة المستمرة دي لك وحدك، لا يشاركك فيها أحد. ليه؟ لأنك ولي أمرنا وولي نعمتنا، أطيع الله، وإذا أطعنا رسولك فلأنك قلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأما ما يكون من طاعة لأحد سواك وسوى رسولك فإنما لأنه يأمر في حدود كتابك. نطيع الله تبارك وتعالى ورسوله، ونطيع من يأمر بما أمر به الله وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك أنا قاصد رحابك، لبيك أنا ملازم بابك، لبيك أنا معظم جاهك، لبيك أنا محقق كتابك. وإلا إن لم يستشعر المسلم هذا وكان يقول مجرد ألفاظ يحفظها فهو كاذب فيما يقول، كاذب. ولكن عليه أن يفهم لبيك ما معنى لبيك ومتكبه ليه، والتسليم المطلق دلول له ليه. شوف العلة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد المحامد كله الحمد لله وحده، ليس أحد يستحق الحمد بذاته إلا الله، ولا محمود بحق سواه. لماذا؟ لأنه ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الحمد والنعمة لك، هذه النعمة التي أنعمت بها علينا لست موكلا فيها، ليست بتوكيل، ليست بحوالة، وإنما هي من ملكك الخاص. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإذ يقول المسلم إن الحمد والنعمة لك، لابد يفكر. وليه والملك؟ لأن إنسانا قد ينعم إنسان عليك، ولكن أنعم من ملك الله، فالله هو الذي أعطاه وجعلك موضعا لإحسانه ووجه قلبه إليك. ولكن الله تبارك وتعالى لما بينعم عليك، هذه النعم من أين؟ أخذها من غيره؟ غير الله وكل الله؟ كلا. وذلك يقول الحاج يؤلف هذه المبادئ إعلان، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في هذا الملك. هذا النشيد أيها الإخوة المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أما تنزل منخفض لبي، تطلع لبي، تركب لبي، انزل لبي، قابلت الوفود لبي، تحية اللقاء لبيك اللهم لبيك. ليه؟ كأنك تقول ليه لما تكون نازل، ليه لما تكون وحدك تقول لبيك؟ ليه لما تقابل الوفود في الطرقات وجاي من الطيارات والبواخر والبر ما شاء الله تحية لبيك، كأنك تقول يا رب أنا أطيعك وألبي أمرك في خلوتي وجلوتي، بيني وبينك أقول لبيك، على مسمع من الناس لبيك، نصحتي لأخي المسلم لبيك اللهم لبيك، يعني أطع ربك. في الخلوة لبيك اللهم لبيك، في الجلوة لبيك اللهم لبيك. نزلت طلعت ركبت نزلت، مهما تغير الحال علوا أو انخفاضا، مرضا أو صحة، غنى أو فقرا، لبيك اللهم لبيك. لا تتغير تلبيتي بتغير أحوالي، تتغير الأحوال وتتعاور الأبدان، ولكن قلبي لك يا إلهي لا يتغير أبدا. الإنسان يفكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول كلام ده بيقول رسول الله، مش ممكن يكون كلام عادي أبدا. لما يقول إذا علوت مرتفعا لبي، نزلت منخفضا لبي، ركبت الركوب تحتك لبي، نزلت لبي، قابلت الناس، ده مش معنى الكلام، عشان يقول لك مهما تغيرت أحوالك كن في طاعة الله، لوحدك كن في طاعة الله، مع الناس كن في طاعة الله. رزقكم الله الطاعة وأفهمكم أسرار دينكم، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما تكلم الأئمة في الإحرام قبل أشهر الحج، تكلموا كذلك في الإحرام قبل المواقيت المكانية. المواقيت المكانية اللي يقول لك كف أوعى تعدي، الناس بيعظموا بوابات المرور، ولا ايه؟ بوابات المرور بيعظموهم، وذلك شيء جميل، احترام النظام، المحافظة على الامن ضرورية لا شيء فيها، والله يأمر بهذا. الاسلام يحب رب المسلم على هذا الأمن وعلى ذلك النظام حتى في أداء الشعائر. مكان لا تتخطى هذا المكان، تتخطاه بمراسم محدودة وببيانات شرعية لا يجوز لك أن تتفاوتها أبدا. طب هل يجوز أن أهيئ نفسي وأعد نفسي بتلك المراسم وهذه المطلوبات قبل هذا المكان؟ أيهما أفضل؟ جميع الأئمة يقولون يجوز للحاج أن يحرم من بيته قبل أن يخرج من بيته، يجوز له أن يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويؤدي آداب الإحرام كما سأتحدث عنها الأسبوع الآتي إن شاء الله، ويقول لبيك اللهم لبيك، وبعد ذلك دخل في الحج. ولكن أيهما أفضل؟ هل أحرم من بلدي ولا أحرم من الميقات؟ الإمام أبو حنيفة يرى أن الإحرام من بلده أفضل وأحب. ليه؟ لأنه زيادة حب وتعبير أو زيادة معايشة للعبادة بحدودها وآدابها أكثر من الذي لم يحرم. ويستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بحجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. والمسجد الأقصى ليس ميقاتا. ويستدل بحديث آخر يروى عن الضب ابن معبد رضي الله عنه يقول: أهللت بحج وعمرة، فلما وصلت العذيب، مكان اسمه العذيب، لقيه سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان رضي الله عنهما، فقال له، فسمع أحدهما يقول للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ اللي محرم قبل الميقات ده ما بيفهمش زي الركوبة لو ركبها بالضبط. فلما سمعتهما يقول واحد منهم هذا: ما هذا بأفقه، يعني بأفهم من بعيره، لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقلت له القصة، فقال لي: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأئمة الآخرون، الإمام الشافعي له رأيين، مرة كده ومرة كده، الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله يقولان الأفضل الإحرام من الميقات. لماذا؟ قالوا: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لم يحرم النبي على سبب قبل الميقات، ولم يحرم الصحابة قبل الميقات، مع أنه جائز، وذلك دليل على أنهم يفعلون الأفضل، لأنهم لا يتركون الأفضل إلى المفضول. نقول لهم: الرسول فعل هذا ليبين للناس الجواز، يعني أنك يجوز أن تأتي إلى هذا المكان من غير إحرام. قال: وإذا كان الصحابة لا يفعلوا إلا ذلك؟ قلنا: اقتداء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه ربما تعرض له الحاجة. ثم إن الإحرام قبل الميقات فيه تغرير للحاج، يعني ايه؟ يعني ربما يقع في خطأ من الأخطاء، او ربما تعرض له حاجة، عاوز يقص شعره، عاوز يقص ظفره، عاوز يتطيب، عاوز كذا، فيقع في المحظور. ولأنه لو اصاب ذنبا وهو محرم كانت مصيبته اشد مما يصيبه وهو غير محرم. وهكذا ايها الإخوة الكرام، ائمتنا وعلماؤنا وسلفنا الصالح أزدوا إلينا نعمة جليلة، وسخرهم الله تبارك وتعالى لفهم حقيقة الإسلام وتسجيل هذا الفهم حتى وصل إلينا، فنحن نترحم عليهم ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، كما نسأل الله تبارك وتعالى: اللهم فقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم عرفنا إسلامنا، اللهم عرفنا إسلامنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر شياطيننا، اللهم قنا شر شياطيننا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارفع شأننا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اهد ضلالنا، اللهم وحد حكامنا، اللهم اهدهم إلى بابك وشدهم إلى كتابك، وحد لهم رأيهم واجمع صفهم وأعلي كلمتهم واهزم أعداءهم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتوبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واخر الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله. استقيموا يرحمكم الله. انظر إلى يمينك يا أخي، اعتدلوا بين يدي الله واستحضروا قلوبكم، استووا الله أكبر،
الله